نستكمل معا في لوقا 14 25 للفكرة السادسة. وطبعا هناك أفكار أخرى في هذا النص، لكني اخترت بعض الأفكار التي تهمني في هذا السياق. رقم 6، كلمة المسيح ومن لا يحمل صليبه. هذا هو المصطلح الإلهي السماوي المقدس الفائق، حمل الصليب. المصطلح الفائق الذي لا يوجد في أي دين آخر أو فلسفة أخرى أو علم أو عرف، ولا يجرؤ أحد ولم يجرؤ أحد على النطق به في كل تاريخ البشرية، لم يجرؤ أحد على النطق به إلا صاحبه ومؤسسه وحامله رب الحياة، حمل الله. ما العلاقة بين بغض النفس وحمل الصليب؟ البغض أولا، حمل الصليب ثانيا. حمل الصليب هو النتيجة المنطقية، ولذلك قالت إيمي كارمايكل عبارتها الشهيرة التي سوف نقرأها لاحقا اليوم. فكرة 7، يجلس أولا ويحسب النفقة. الكلمة المسيحية أيضا الهامة جدا، حساب النفقة. السؤال، أحد الأسئلة بالطبع، سؤال اخترته، هل حساب النفقة قبل الميلاد الثاني أم بعده؟ سؤال هام جدا. وبالطبع الميلاد الثاني هو لحظة الخلاص، لحظة سكن الروح القدس، يوحنا 3، حوار المسيح مع نيقوديموس. هل حساب النفقة مطلوب قبل الميلاد الثاني أم بعده؟ الإجابة قبل وبعد. الشاب الغني مثلا في 3 أناجيل، متى مرقس لوقا، الشاب الغني في أشهر أو أهم نص أو أكثر نص دقة هو مرقس 10. الشاب الغني مثلا طلب منه حساب النفقة قبل، قال له اذهب بيع كل ما لك قبل أن يولد ثانيته، ثم تحصل على الميلاد الثاني ثم تتبعني. أو في التبعية يحدث الميلاد الثاني. يبدو أن المرأة السامرية، يعتقد المفسرين وأعتقد من قراءتي أن يوحنا 4، أن المرأة السامرية مثل لبعد، أنه لم يطلب منها ما طلب من الشاب الغني. أيضا في حوار المسيح الشهير مع بطرس في يوحنا 21، مثل يعتبر لبعد وأيضا لاستمرار الصعود في حمل الصليب. عندما قال له المسيح 3 مرات أتحبني يا سمعان ابن يونا، إرعى خرافي إرعى خرافي إرعى غنمي، قال له يا رب أنت تعلم أني أحبك، قال له اتبعني. وفي هذه التبعية قال له عن أية ميتة كان مزمع أن يمجد الله بها. إذن حساب النفقة يمكن أن يكون قبل وبالتأكيد هو بعد. 8. يبني برجا ومقاتلة ملك آخر، ومن منكم وهو يريد أن يبني برجا لا يجلس أولا. يبني برجا، المثلان يمثلان قيمة وحجم وعظم وصعوبة تبعية المسيح وكيف يراها هو. قيمة وحجم وعظم والصعوبة بالذات في مثل المقاتلة، 10,000 20,000، ففي المقاتلة 10,000 20,000. وطبعا نحتاج وقت طويل لأن ندرس هذه الكلمات، لكننا سوف نذكر فكرة واحدة فقط، أن في مثل المسيح عن 10,000 يلاقي 20,000. هنا الحرب شديدة، الحرب الشرسة، العدو قتال وفتاك. من هو العدو؟ الكتاب بوضوح يعلن أن النفس هي العدو الأول. طبعا الإنسان أسير النفس وأسير الخطية، العدو فتاك. الشيطان هو العدو الثاني، الأقرباء والأصدقاء هم العدو الثالث، العالم هو العدو الرابع. 4 أعداء للإنسان، قتالين فتاكين شرسين، 20,000 وهو مسكين معه فقط 10,000. لابد أن يحسب حساب النافقة. بكل تأكيد الأعداء أقوى من الإنسان. إذن ما هو حل هذه المعضلة؟ لا يوجد وقت لأن نشرح، لكننا فقط سنذكر كلمات رب الحياة في محاولته لحل هذه المعضلة في يوحنا 15، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. إذن في ثمن التبعية، في السير في ثمن التبعية، هذه معجزة إلهية، هذا عمل إلهي معجزي في حياة الإنسان. أقولها مرة أخرى، هذا عمل فائق، لا يمكن لي أو لأي إنسان آخر أن يقوم به. إن كنت تعتقد أنك بسهولة تستطيع أن تحمل الصليب، فكرة 9، لا يقدر أن يكون لي تلميذا. 3 مرات يكررها رب الحياة. نتوقف هنا. لاهوتيا تفسيريا، عندما تتكرر كلمة أكثر من مرة في نص واحد لابد أن نتوقف أمامها، ويتوقف أمامها اللاهوتيين والمفسرين، يتوقفوا ثم يتوقفوا ثم يتوقفوا. ثلاث مرات يكررها رب الحياة. أيضا نتوقف أمام لا يقدر، لا يقدر. الإنسان سيحاول وسيتحايل وسيأمل وربما يتمنى، ولكنه لا يقدر ولن يقدر. لا يقدر أن يكون لي تلميذا. الفكرة العاشرة، فكذلك كل واحد منكم لا يترك جميع أمواله، لا يقدر أن يكون لي تلميذا. جميع كلمة أمواله في اللغة الأصلية اليونانية هي ما له، أي ما له، ليس المال لكن ما له، ما معه، ما عنده. فهنا ليست الكلمة أموال. لا يترك جميع أمواله. كيف يحدث هذا؟ كيف يكون الإنسان مستعدا لأن يترك جميع ما له؟ القاعدة التي يقف عليها الإنسان هي أن يكون مستعدا. هذه الكلمة الهامة. كذلك كل واحد منكم لا يترك، لابد أن يكون مستعدا، مدركا ومستعدا. ثم ماذا بعد ذلك؟ يقوم الله بعملية الاختبار والتجربة، يذلك ويجربك. أحيانا ديناميكية الله تكون امتحانات وتجارب تصاعدية، تتصاعد في الصعوبة، تبدأ بالسهل وتنتهي بالصعب والأصعب. وأحيانا أخرى الامتحان والتجربة تأتي في ضربة واحدة قاضية، ضربة واحدة قاضية، مطلب واحد قاضي. ارحم يا رب، ارحم يا رب. أتعاطف مع الشاب الغني جدا بكل نفسي، أكاد أبكي. وبالطبع أفهم رب الحياة عندما سجل مرقس ونشكره، نشكره أنه سجل ونظر إليه يسوع وأحبه. يسوع أحب الشاب الغني، قلبه بالتأكيد قلبه كان يتمزق كما يتمزق قلبي أنا الإنسان الخاطي، فما بالك رب الحياة. ضربة واحدة قاضية. ارحم يا رب. إذن الإنسان لابد أن يكون مستعدا، والله سوف يختبر هذا الاستعداد. نأتي للفقرة الصعبة المخيفة، كأنه ما سبق ليس مخيفا كافيا. الملح جيد، الملح جيد. في يوم من الأيام كان هذا الإنسان ملح الأرض. متى 5:13. أرجوك أن تقرأ هذا النص كما أقرأه أنا الآن وكما يقره المفسرين. الملح جيد، هذا هو تعليق المسيح النهائي على هذا الإنسان أو على كل إنسان مثل هذا الإنسان. الملح جيد. إذن في يوم من الأيام كان هذا الإنسان ملح الأرض. نعم، كان أمينا ويتبع المسيح لدرجة أنه كان ملح الأرض، ملح هذا العالم الشرير الفاسد. عبرانيين 6:4، لأن الذين استنيروا مرة وذاقوا الموهبة السماوية وصاروا شركاء الروح القدس. نتحدث عن مولود ثانية يسكن الروح القدس فيه. إنسان في المسيح حصل على النور، النور الإلهي، وذاقوا كلمة الله الصالحة، وفوا كل الشروط، كل الشروط وكل العوامل حدثت معهم. وليس هذا فقط، ذاقوا كلمة الله الصالحة وقوات الدهر الآتي. ليس فقط هذه الحياة، قوات الدهر الآتي. عدد 6، وسقطوا لا يمكن تجديدهم أيضا للتوبة، إذ هم يصلبون لأنفسهم ابن الله ثانية ويشهرونه. الملح جيد. إذن هذا الإنسان الذي بدأ وعاش الحياة المسيحية كان يبني برجا، وكان يمتلك جيش للقتال، جيش أعطي له من الله. الفكرة 12، ولكن إذا فسد الملح، فسد الملح حقيقة صارخة لكل التاريخ، حقيقة صارخة لمن يتمسح في جدران هياكل المباني الكنسية أو في جدران التجمعات والاجتماعات. نسأل أنفسنا، هل يمكن للملح أن يفسد؟ هل ممكن للملح أن يفسد؟ المسيح يقول ولكن إذا فسد الملح فبماذا يصلح؟ هل يمكن للملح أن يفسد؟ المسيح له رأي. أيها الإنسان، وجه هذا السؤال لنفسك وانظر إن كان رأيك يتفق مع رأي المسيح. المسيح قال رأيه، فما هو رأيك؟ ورأي اجتماعك ما هو رأيك؟ هل يمكن للملح أن يفسد؟ أرجوك أن توجه هذا السؤال لرب الحياة، أوجهه لله القدير. أسألك وأسأل اجتماعك، هل تجد إجابة السؤال في النص أم لا تجدها؟ هل الإجابة موجودة في النص أم غير موجودة في النص؟ هل الإجابة غامضة مستترة أم هي صارخة واضحة؟ لابد أن نأتي لكلمة مزبلة، لأن الكلمة غير واضحة في اللغة العربية. الكلمة في اللغة الأصلية هو المكان الذي يجمع فيه إخراجات الحيوانات، هذه هي المزبلة في اللغة الأصلية، ليست صفيحة زبالة. لا، يا ريت، يا ليتها كانت صفيحة زبالة. لا، وفان دايك مترجم الترجمة الكتابية، الكتاب المقدس الذي بين أيدينا، فان دايك الهولندي الأمريكي الذي قام بترجمة الكتاب المقدس في منتصف القرن 19 وقام به في لبنان. أتخيل أنه لم يعلم كيف يترجم هذه الكلمة في اللغة الأصلية، من اللغة الأصلية كيف سيترجمها؟ لا يصلح، سيقول لأرض أو لمكان إخراج الإخراجات الحيوانات، مش هينفع. لو أنا في مكانه مش هينفع، فتركها للدارسين ليذهبوا للأصل وليعرفوا أن المسيح كان يقصد، يا رب، يقصد أن مكان هذا الإنسان لا يصلح حتى للمزبلة. ما أقول يا رب، أقول يا رب، لا يصلح حتى للمزبلة. أين محبة المسيح؟ أين نعمة المسيح؟ أين صبر المسيح؟ هذا الشخص الذي كان يعرفك يا رب لا يصلح حتى لمزبلة، لمكان إخراجات الحيوانات. فأطرحونه خارجا. الكلمة الصعبة، هذه هي النهاية. فأطرحونه خارجا. يوحنا 12:31، كلمة، هذه كلمة كتابية لاهوتية هامة في لغة السيد المسيح. يوحنا 12:31، كلمة هامة لاهوتية تفسيرية لابد أن تعرفها وتفهمها. يطرحونه خارجا. يوحنا 12:31، الآن دينونة هذا العالم، المسيح يتحدث أنه عند الصلب، الآن دينونة هذا العالم، الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا. إذن هذا هو الطرح، خارجا، حيث رئيس هذا العالم. رؤيا 22:15، أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. أنا الألف والياء، البداية والنهاية، الأول والآخر والآخر. طوبى للذين يصنعون وصايا لكي يكون سلطانهم على شجرة الحياة ويدخلوا من الأبواب إلى المدينة. المدينة هي أورشليم السماوية بالطبع، لأن خارجا الكلابة والصحرة والزنات والقتلة وعبدة الأوثان وكل من يحب ويصنع كذبا خارجا. إذن هذا هو الهلاك الأبدي، فيطرحونه خارجا. يقول المسيح أن هذه هي النهاية، هي الهلاك الأبدي. يا رب يا رب يا رب، هل ستطرح خارجا إنسانا كان مسيحيا مؤمنا قد اتبعك لسنوات، قام بوضع الأساس وبدأ في بناء البرج وحتى ذهب لقتال الأعداء، جمع 10,000 لقتال الأعداء؟ يا رب لقد حاول، لقد وضع الأساس، لقد بنى في بناء البرج، بدأ فعلا وأراد مبدئيا وعزم لوقت ربما طويل. يا رب هل ستطرح خارجا إنسانا هكذا؟ تطرحه مع الكلاب والصحرة والقتلة والكذبة؟ تطرحه مع الشيطان رئيس هذا العالم؟ يا رب لقد بدأ فعليا ويقول أنه يسير معك وصار معك لوقت، تطرحه خارجا لأنه لم يحسب حساب النفقة ولم يدفع ثمن التبعية ولم يحمل الصليب؟ نعم يقول المسيح، نعم. فأطرحونه خارجا. من له أذنان للسمع فليسمع. هذه العبارة يقولها المسيح عندما يكون ما يقوله صعب وصعب جدا الفهم وصعب الفعل وليس في قدرة أي إنسان، يقولها عندما يكون القول تقريبا مستحيلا، يستعمل هذه العبارة: من له أذنان للسمع فليسمع. ارحم يا رب ارحم. ويا للخوف والرعد لي أنا الإنسان الشقي البائس والمسكين، يا للخوف والرعد. ما هي العلاقة في عنوان صغير استكمالا لما هو ثمن التبعية؟ ما هي العلاقة بين الاستعداد لحمل الصليب وإدراك الخطية؟ هناك علاقة. بطرس الأولى 4:1 يقتبس لوثر، مارتن لوثر. أشكرك يا رب مارتن لوثر. لم يأتي مارتن لوثر 1517 ووضع الثيسس على باب الكاتدرائية، لم أكن موجودا أنا اليوم أعتقد فيك يا أحبائي. نحن موجودين بسبب مارتن لوثر اليوم، أرجو أن ندرك ذلك. لم يأتي لوثر لما كنت أنا هنا. مارتن لوثر يذهب إلى بطرس الأولى 4:1. فإذ قد تألم المسيح لأجلنا بالجسد تسلحوا أنتم أيضا بهذه النية، حساب النفقة، حمل الصليب، ثمن التبعية، الألم، تألم المسيح في الصليب، هذا هو الصليب، تألم المسيح. فإن يستكمل بطرس، فإن من تألم في الجسد كف عن الخطية. مبدأ هام جدا، مبدأ لاهوتي هام جدا، مبدأ مسيحي هام جدا. فإن من تألم في الجسد كف عن الخطية. هل في علاقة بين حمل الصليب، إدراك الخطية، ثم أن يكف الإنسان عن الخطية؟ نعم، هناك علاقة لازمة. ولذلك نأتي إلى سورين كيركيغارد، رفيق حياتي في 25 عاما الماضية، من شكل حياتي تقريبا تماما. سورين كيركيغارد في كتابي الهام الكلاسيكي الهام في كل تاريخ المسيحية، Training in Christianity، أحد أهم كتبه Training in Christianity، قال هذه العبارة الهامة، صفحة 61-62: إن دعوة المسيح لإماتة الذات هي دعوة فظيعة، استعمل كلمة terrible، ومخيفة frightful. كيف بحق الله يمكن لأي إنسان أن يقبل هذا الجنون؟ واستعمل كلمة madness. كيف بحق الله يمكن لأي إنسان أن يقبل هذا الجنون؟ هناك شرط أولي وأساسي، يستكمل كيركيغارد، هناك شرط أولي وأساسي، ما هو يا كيركيغارد؟ الوعي وإدراك الخطية، the consciousness of sin، هذا هو الشرط. هل أتى به من لوثر كيركيغارد؟ أعتقد كيركيغارد كان يحب جدا لوثر، وكان يقتبسه كثيرا جدا. هل لوثر وكيركيغارد أتوا بها من بطرس؟ أكيد. هناك شرط أولي وأساسي لأن يعيش الإنسان دعوة المسيح لإماتة الذات، ما هو؟ الوعي وإدراك الخطية، يقول كيركيغارد، أستكمل الاقتباس. هناك شرط أولي وأساسي، الوعي وإدراك الخطية. هذا الإدراك هو الذي يدفع بالإنسان لقبول هذا الوضع المخيف، لأن هذا الوضع هو هلع وجنون. واستعمل كلمة horror، نفس كلمة C.S. Lewis، استعمل كلمة horror and madness، هلع وجنون، هذا الوضع المخيف وهو حمل الصليب. الوعي وإدراك، استكمل الاقتباس، الوعي وإدراك الخطية، وبالتالي قبول ثمن التبعية المخيف، هما نتيجة لعمل النعمة، the work of grace. ما أقول هناك نعمة في حمل الصليب يا كيركيغارد؟ نعم. بونهوفر يقول لنا نعم، إنها ليست نعمة هؤلاء من قابلهم في حياته، ليست نعمة هؤلاء لأنها نعمة رخيصة، لكن نعمة المسيح هي النعمة المكلفة الغالية، the costly discipleship. هل بونهوفر أتى بهذا الفكر من كيركيغارد؟ ربما لأنه كان يقرأ لكيركيغارد ويقتبس. إذن إدراك خطيئتنا يساعدنا ويعضدنا في تحمل الألام وتكلفة حمل الصليب. أرجو أن نستمع مرة أخرى إلى جوناثان إدواردز في عملية إدراك الخطيئة. جوناثان إدواردز أيضا في كتابه تمالات التقوى Religious Affections، وقلت أنه مترجم في الكلاسيكيات العربية، يقول إدواردز: ومن يقتبس إدواردز، هذا في مقدمة الكتاب كتبها تشارلز كولسون، أمريكي شهير جدا، لا يوجد وقت لأحكي من هو. تشارلز كولسون هو الذي كتب مقدمة، أحد مقدمات Religious Affections، ويقتبس جوناثان إدواردز في العبارة التالية: أقتبس، يملأني إدراك عن مدى خطيئتي وشري لدرجة أنني أجد نفسي أحيانا كثيرة في بكاء ونحيب، لدرجة أنه أحيانا كثيرة اضطررت أن أغلق على نفسي وأنعزل عن الناس. من الصعب علي أن أتخيل كم كنت جاهلا في بداية حياتي المسيحية بمدى الأبعاد والأعماق اللامحدودة لشري وكبريائي ومرآتي وخداعي والفساد المتجذر في قلبي. تشارلز كولسون كان مهم له أن يقتبس إدواردز في مقدمة الكتاب، تماما كما فعل أوز جينيس في مقدمة كتاب باسكال تماما، وقال أننا لابد أن نخلع أحذيتنا لأننا ندخل إلى أرض مقدسة. أعتقد أن كولسون يقصد نفس الشيء في اقتباسه هذا لجوناثان إدواردز. ويأتي أطراف، ننتهي من الاقتباس هنا، ويأتي أطراف بطرس الملتهب عندما أدرك حقيقة الخطيئة الكامنة في كيانه في لوقا 5:8: أخرج من سفينتي يا رب لأني رجل خاطئ. يا بطرس، ألم تدرك بالأمس أنك خاطئ؟ وأول أمس مستوى أعلى في الإدراك، مستوى أعلى في الإدراك: أخرج من سفينتي يا رب لأني رجل خاطئ. مع أن الموقف لا يستدعي ذلك على الإطلاق، موقف لوقا 5:8 موقف صيد لم يستطيع أن يصطاد أي شيء، الموقف لا يستدعي على الإطلاق، لكن هناك رسالة إلهية دخلت واقتحمت قلب بطرس. غير منطقي أن ينتج هذا الإدراك هذا الموقف، ولكنه عمل الله المركزي في من يتبعه، الوعي وإدراك الخطيئة. ما هو رأي المسيح في الإنسان؟ مرقس 8:38. هذا الجيل الفاسق، هذا هو رأي المسيح فيا وفيك وفي أي إنسان داخل الكنيسة. هذا الجيل الفاسق، الله يراني ويراك فاسقا وشريرا، شريرا حتى ونحن في المسيح. أقولها مرة أخرى، الله يراني ويراك فاسقا وشريرا حتى ونحن في المسيح مولودين ثانية. لماذا نقول هذا ويقول اللاهوتيين، كل اللاهوتيين لا خلاف؟ لأن عمل الصليب هو عمل تبريري، لا يجعل الإنسان بارا، هو فقط يعتبر بارا في عين الله، لكن هو ليس بارا. والكلمة في الإنجليزية to be justified not to be just no لا to be justified، أن عمل الصليب، أن الله يراك عندما تقبل المسيح يراك وراء الصليب، فيراك ليس برا ولكن مبررا. الفرق كبير جدا في اللاهوت بين الكلمتين. فالله يرى الإنسان المسيحي فاسقا وشريرا. أخرج من سفينتي يا رب لأني رجل خاطئ. بطرس ويعقوب ويوحنا، ثلاثة أحباء المسيح. بطرس رجل خاطئ فاسق. التبرير لا يغير الحقيقة القاعدية لخطية وشر الإنسان، ولذلك قال بولس في رومية 7 الآية الشهيرة: ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ بولس كان في المسيح، بولس كان في المسيح، وأعظم رسول في المسيحية، وأكثر من كتب في العهد الجديد رسائل بولس. قال: ويحي أنا الإنسان الشقي. نأتي لإيمي كارمايكل، أخيرا نأتي لإيمي كارمايكل. إيمي كارمايكل 1867 1951 عاشت 85 عاما. هي آيريش، وكانت وذهبت كمرسلة للهند، وعاشت في الهند 55 عاما كاملة، لم تغادر الهند يوما واحدا 55 عاما. إيمي كارمايكل يقتبسها جي أوزولد ساندرز، كتب كتاب معروف أيضا اسمه Spiritual Leadership. أوزولد ساندرز كتب الكتاب بالطبع في القرن العشرين، ويقدم لنا إيمي كارمايكل كإنسان تبع المسيح ودفع ثمن التبعية وحمل الصليب. ويقتبس إيمي كارمايكل من أحد كتبها، وكتبت كثيرا، فنضع كلمات إيمي كارمايكل المقتبسة من أوزولد ساندرز. تقول كارمايكل وأقتبس: يا رب قصيني ضد نفسي، الجبان ذو الصوت المثير للشفقة الذي يشتهي الاسترخاء والراحة والسعادة. نفسي، هذا الخائن الأول لنفسي، صديقي المفرغ، عدوي المميت العقبة أينما أذهب. يا رب قسيني ضد نفسي الجبان، صديقي المفرغ، عدوي المميت العقبة أينما أذهب، نفسي هي العقبة. ولابد أن أقرأها في الإنجليزية، لابد، لأنه شعرا، فأرجو المعذرة إن المستمع العربي. God harden me against myself, the coward with pathetic voice who craves for ease and rest and joy. Myself, arch traitor to myself, my hollowest friend, my deadliest foe, my clog, whatever road I go. G. Oswald Sanders يقتبس إيمي كارمايكل. نتوقف هنا بين قوسين توقف هام جدا. أنرى كيف يتعلم كاتب من آخر؟ كيف يقف كاتب على أكتاف كاتب آخر؟ كيف يقف مسيحي على أكتاف مسيحي آخر؟ كيف يتتلمذ على يد آخر؟ هي حلقات في سلسلة إلهية، واحد يقف على أكتاف آخر، ولا يمكن أن يقف على قدميه إلا إذا وقف أولا على أكتاف آخر. أنرى هذا؟ على أكتاف من تقف؟ أسألك على أكتاف من تقف؟ لابد أن تقف على أكتاف حامل الحق. ليست اجتماعات وليست كنيسة، لا، حامل الحق شخص. أوزوارد ساندرز وقف على أكتاف إيمي كارمايكل، تشارلز كولسون وقف على أكتاف جوناثان إدواردز، أوس جينيس وقف على أكتاف باسكال. هل فقط ساندرز وقف على أكتاف إيمي كارمايكل؟ لا لا. ونتعجب أن فرانسيس شيفر، واحد من أعظم المفكرين المسيحيين في القرن العشرين، من أعظمهم، فرانسيس شيفر، يذهب إلى إيمي كارمايكل ويقتبسها، يشير إلى حياتها ويقتبس من حياتها ومن كتاباتها. في كتابه، أحد كتاباته الشهيرة، فرانسيس شيفر 1912-1984، كتابه الشهير جدا True Spirituality، في حقيقة الأمر كنت أود أن أترجمه في للعربية في الكلاسيكيات، لكن لم تسمح الحياة. كتاب غاية في الأهمية. شيفر يقتبس إيمي كارمايكل ثم يقول هذه العبارة، هو يقول هذه العبارة: عندما نقابل المسيح، عندئذ نصطدم بدعوته لإنكار الذات وإنكار خططنا والموت عن الذات. ولذلك فمن خداع النفس أن لا نشعر بأننا نرتطم بحائط صلب ومنيع عندما نسمع دعوة الله ودعوة المسيح للموت عن الذات. من خداع النفس أن لا نشعر بأننا نرتطم بحائط صلب ومنيع عندما نسمع دعوة المسيح لحمل الصليب. نذهب لاقتباس لوثر. هناك مسيحيين أصحاء في الجسد، ولكنهم يختبروا داخليا. ألم من أجل المسيح. استعمل كلمة much heart sorrow and anguish. ألم داخلية من أجل المسيح، وهذا ما يقصده الرسول بطرس في بطرس الأولى 4:1. لذلك فإن حمل الصليب نافع من أجل مساعدة الإنسان المسيحي للتغلب على خطيته، ولذلك فقد وضع الله عليه حمل الصليب ليساعدنا في سيرنا معه، وأيضا لكي نمد يد العون بعضنا البعض للمساندة. ويذهب إلى فيليبي 2:4-5. لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه، بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضا. فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. إذن ماذا يريد أن يقول لوثر؟ يقول أنه عندما يحمل الإنسان الصليب مع المسيح، عندئذ فقط سيستطيع أن ينظر إلى إنسان آخر ويساعده. لو يوجد وقت أن أشرح في هذه العبارة أكثر من هذا، لكنها عبارة أو فكرة غاية في الأهمية، غاية في العمق، وأحتاج ربما ساعتين لأشرحها، ساعتين لأشرح ما قاله لوثر. واستند على فيليبي 2:4-5. لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه، بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضا. ما الشرط اللي يفعل الإنسان هذا؟ هو أن يحمل الصليب، وبدون أن يحمل الصليب لن يسمح له الله أن يساعد إنسان آخر، لن يسمح له الله أن يساعد إنسان آخر. وإذا اعتقد أنه يساعد إنسان آخر فهو يخدع نفسه، لأن هناك شرط أن يحمل الصليب. عندئذ فقط يستطيع أن ينظر إلى إنسان آخر. كنت تريد أن تساعد إنسان آخر بدون أن تحمل الصليب، فأنت حر أيها الإنسان، أنت حر، أفعل ما تشاء، لكنك تفعل هذا بدون الله. أنت تفعل هذا في الجسد. ثم نختم الاقتباسات مع متى المسكين. جيد أن نختم مع متى المسكين. في كتابه الكلاسيك حياة الصلاة الأرثوذكسية، كلاسيك، واحد من أعظم ما أنتجته مصر، متى المسكين وكتاباته، وربما أجرؤ أن أقول القديس متى المسكين، أجرؤ أن أقول القديس متى المسكين. وأرجو أن نلاحظ الاسم الذي أخذه، متى، متى المسكين. لقد فهم شيء عن هذه الكلمة. فهم أشعياء 41:17. فهم داود. فهم. فاستعمل الصفة المسكين. نقتبس من متى المسكين حياة الصلاة الأرثوذكسية صفحة 15، وأيضا جزء صفحة 14 ربما. النفس التي تحمل صليبها لا تنجذب وحدها للمسيح، يقول ما قاله لوثر. يا متى، هل قرأت لوثر؟ أعتقد أنه قرأ ربما في السر لئلا يفصل يخلع. أنا متأكد أنه قرأ لوثر في الروح، متأكد أنه قرأ لوثر. النفس التي تحمل صليبها لا تنجذب وحدها للمسيح، ولكنها دون أن تدري ينجذب خلفها كثيرين. اجذبني وراءك فنجري، نشيد الأنشاد 1:4. هذا في اقتباس متى المسكين. ينجذب خلف دون أن تدري، ولكنها دون أن تدري ينجذب خلفها كثيرين. هل أدرك متى المسكين حجم من يتبعه؟ هو لا يدرك ولا يعرف ولن يعرف إلا في السماء، وهو الآن هناك. أشكرك يا رب، فقط عندئذ سيعرف الآلاف وربما الملايين. اجذبني وراءك فنجري، استكمل، لأن النفس البشرية ليست أبدا في عزلة عن النفوس الأخرى، تماما ما قاله لوثر. اقتباس آخر في نفس السياق، ويتحدث الآن عن ثمن التبعية وحمل الصليب. فالإنسان لكي يتضع تحت يد الله يدخل في مراحل لا حصر لها من التهذيب والتأديب. مراحل لا حصر لها من التهذيب والتأديب. فالمعروف عن الله أنه يميت ليحيي، ويكسر ليعصب، ويجرح ليشفي، وينفي ليرد إلى أحضانه. من أين أتى؟ أتوقف عن الاقتباس. من أين أتى متى المسكين بهذه الكلمات؟ طبعا معروف من أين أتى. نص شهير جدا، أيوب 5:17 أو 18:17، هو ذا طوبى لرجل يؤدبه الله، والكاتب إلى العبرانيين يقتبس منه. وذا طوبى لرجل يؤدبه الله، فلا ترفض تأديب القدير، لأنه هو يجرح ويعصب يسحق ويداه تشفيان. إذن متى المسكين يستند على أيوب 5:18. فالمعروف عن الله أنه يميت ليحيي، ويكسر ليعصب، ويجرح ليشفي، وينفي ليرد إلى أحضانه. ولا بد أن تمر، أن يمر كل مختاريه تحت العصا. لابد أن يمر كل مختاري تحت العصا. نرى كلمة متى المسكين التي يستعملها العصا. الله يستعمل العصا في رأي متى المسكين. ولابد أن يمر كل مختاري تحت العصا، ولابد أن يذوق كافة محبيه مرارة الهجران وعلقم الصدود. كافة محبيه يذوقهم الله مرارة الهجران وعلقم الصدود يا متى. أيها الآب، متى المسكين؟ لابد أن يذوق كافة محبيه مرارة الهجران وعلقم الصدود. تثنية 8، تثنية 8، واستكمل. ويعاني أبناؤه من غضب أبوته وانتهاره. معقول يا متى مسكين؟
غضب أبوته، غضب أبوته.
طيب الغضب موجه للأشرار، إشعياء 63، لكن هناك غضب أيضا نحو أبناء الله وانتهار. فكل من يدخل، استكمل الاقتباس، فكل من يدخل في علاقة مع الآب باسم المسيح عليه أن يسلم نفسه لروضة التهذيب، ثم لمدرسة الآلام الابتدائية، ثم لمعهد الآلام العليا. فإن كان ينبغي أن يكمل رئيس خلاصهم بالآلام، عبرانيين 2:10. إن كان ينبغي أن يكمل رئيس خلاصهم بالآلام، فيستحيل أن ندخل في شركة مجده دون أن نجوز في شركة ألامه. أشكركم للاستماع.